بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حديثنا الدور الأول الذي يطلع به الحجة، وهو حفظ شريعة الإسلام. هناك نحوان من الحفظ. النحو الأول هو حفظ الشريعة في نفس الأمر والواقع، بغض النظر عما هو في أيدي الناس، وهذا يتحقق بحفظ شريعة الله تبارك وتعالى ولو في صدر المعصوم وفي نفسه وفيما في يده من تراث ورثه من أسلافه الطاهرين عليهم السلام. هذا مقام. المقام الثاني حفظ الشريعة في ساحة الحياة، حفظ الإسلام الذي وصل إلى الناس والذي يتداوله الناس كتابة وقراءة وتذاكرا ودرسا وتدريسا. هذا الإسلام الذي وقع في أيدي الناس بلا شك ابتلي بكثير من الابتلاءات والنواقص والشوائب. حاول أئمة الهدى عليهم السلام في جميع مراحل مسؤوليتهم على الناس، حاولوا أن يقللوا من نسبة الخطأ في هذا الإسلام الذي هو بيد الناس، وحاولوا أن يقربوا الناس بأصنافهم عواما وفقهاء وعلماء وأصحاب رأي وأصحاب مدارس، يقربوهم إلى الحق بمقدار الإمكان. وقد ذكرنا بالأمس الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام التي يقول فيها أنه ما من حق في أيدي الناس إلا وهو وأصله من علي بن أبي طالب عليه السلام، وما من باطل إلا ويرجع إلى الناس، هو من الناس. حاول أئمة الهدى عليهم السلام ذلك في مراحل مختلفة وفي ظروف متفاوتة، ولذلك كانت الأساليب التي يعتمدها أئمة الهدى عليهم السلام في سبيل الوصول إلى هذا الهدف، وهو هدف صيانة الإسلام، أساليب مختلفة ليست واحدة، لأن الظروف كانت متفاوتة ومختلفة. الأمير صلوات الله وسلامه عليه حينما وجد أمامه الإسلام وقد انكسأ أهل المدينة على الأعقاب، وجد أمامه حالة من الاضطراب والانقلاب تهدد الشريعة بأكملها، لأن الذي حصل في المدينة بعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وآله لم يكن انقلابا للسيطرة على الحكم فقط، بل كان انقلابا للتصرف في الشريعة أيضا. هذا أمر ينبغي أن نستوعبه. تارة هناك شخص يتصدى لاستلام الحكم، يطلب الحكم، حريص على الحكم، لكن مع المحافظة على الموازين، مع المحافظة على المبادئ، مع حرصه على الأفكار والمبادئ، لا يريد أن يمسها بشيء، هو فقط يريد يصير حاكم، غايته أن يصبح رئيسا مع حفظ الموازين والمبادئ. وأخرى يكون الهدف هو الرئاسة والتشريع أيضا، الرئاسة والصلاحية في التشريع. القوم الذين نزوا على حق أمير المؤمنين عليه السلام واستلبوا حقه، لا أنهم أرادوا الرئاسة فقط، بل انتزوا على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، ذلك المنبر الذي شكل رمز التشريع بالنسبة إلى المسلمين، المنبر الذي كان يحتليه رسول الله صلى الله عليه وآله، أي المكان الذي كان يقف فيه نبي الإسلام في أوقاته المختلفة، في آناء الليل وأطراف النهار، يكلم المسلمين ويعظهم ويبلغهم رسالات ربه. هذا المنبر أصبح ذو رتبة معنوية في نفوس الناس، وأصبح رمزا في نفوس الناس. إلى ماذا يرمز؟ يرمز إلى موقع الرئاسة والولاية عليهم، يرمز إلى موقع الهدى، الهدى من هذا المنبر الإرشاد، الأخلاق الفاضلة، يرمز أيضا فيما يرمز إلى موقع التشريع، ما يصدر من هذا المنبر حكم شرعي، موقع منه تصدر أحكام الله تبارك وتعالى. فالذي انتزع على الأمر بعد النبي الكريم صلى الله عليه وآله لم يأخذ فقط، لم يتسلط فقط على المقاليد السياسية للحكم في الجزيرة، إنما تربع على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فحازوا السلطة التنفيذية بتعبيرنا والسلطة التشريعية أيضا، أصبح التشريع بيدهم، أصبح الخليفة إذا قال شيئا أصبح حكما شرعيا كلامه. وهذا هو الخطر الكبير الذي هدد الإسلام، والعقبة الكبرى التي واجهت أئمة الهدى عليهم السلام في طريق عملهم، في طريق حفظهم وصيانتهم للشريعة. فالمسألة لم تكن مسألة سهلة، لو كان الأمر مقتصرا في الانقلاب الذي حصل مقتصرا على الجهات السياسية فقط والحكم، صحيح أن هناك خللا كبيرا سيحصل، مظالم ستحصل بلا شك يحصل، لكن لو كان القوم لم يمسوا جانب التشريع ولم ينتزوا على منبر رسول الله الذي هو منبر الهداية والتشريع لكان الأمر هينا، أما الأمر لم يكن كذلك. كما ذكرت لكم الانقلاب أصبح الحكم هدفا له والتشريع هدفا له، ولذلك الأمير عليه السلام حينما يجد الخليفة يحكم ويصرف شؤون السياسة والحكم ويشرع أيضا، ينقص أحكاما يضيف أحكاما، يعني قدرة التشريع قدرة ليست عادية، أن يكون لإنسان قدرة أن يضيف قوانين ويحذف قوانين، هذه مسألة إحنا الآن في عالمنا الحاضر ما نقبلها، المجتمع الإنساني ما يقبل أن يكون القانون الذي تبانى عليه المجتمع حتى إذا كان وضعيا غير سماوي، ما يقبل لشخص واحد أن يصير هو مدار القانون، يضيف مادة ويحذف مادة كما كان يفعل الطاغوت في هذا البلد سابقا، هو كيف رسمنا ما يلي وحكمنا بما يلي، هذا المجتمع ما يقبله لأنه نوع من التجاوز على حقوق الناس. الناس هي ينبغي أن تجمع على تشريع مادة أو حذف مادة في المنطق الحديث على الأقل. ولذلك الآن حينما تريد في البلدان التي يحكمها الناس عن طريق البرلمانات وغير ذلك، لابد من اجتماع البرلمان، ولا بد من تفاصيل، ولا بد من خطوات لإضافة مادة أو لإنقاص مادة، لابد من الرجوع إلى الناس في هذه المسألة. أما لاحظ ما الذي يجري، التشريع الذي يراد إنقاص شيء منه أو زيادة شيء فيه ليس قانونا وضعيا، بل هو شريعة السماء، شريعة الله تبارك وتعالى، فهي أخطر بمراتب من الشريعة أو القانون الوضعي. ومع ذلك من يضيف فيه وينقص شخص واحد، لا الأمة توافق على ذلك، ولا أهل الحل والعقد، ولا الفقهاء، ولا العلماء، ولا هم يحزنون أبدا، هو شخص واحد يقول متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، مرسوم هذا، شخص واحد جعل لنفسه الحق في التشريع إلى جنب الله تبارك وتعالى، في عرض الله، في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله. احنا إنما نذكر هذا حتى نصور لكم بشكل واقعي مدى صعوبة دور أمير المؤمنين عليه السلام في حفظ الشريعة مع وجود حالة من هذه الحالات، مع وجود شخص يعتبر نفسه صاحب حق إلى جنب الله وإلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله في عرضهما، بحيث شرع يضيف في أحكام الله ما يريد وينقص منها ما يشتهي ويريد حسب ما يرى هو من مصالح أو غير ذلك أي إنسان. فلاحظ أي صعوبة كان يواجه علي صلوات الله وسلامه عليه في حفظ الشريعة، وقد انتزع هؤلاء لا على فقط منبر الحكم وسدة الحكم، بل على منبر التشريع وموقع التشريع. ما الذي اتخذه أمير المؤمنين عليه السلام من خطوات لحفظ الشريعة؟ نحن كلامنا الأساسي طبعا حتى لا نخرج عن الموضوع، كلامنا في دور الحجة في حفظ الشريعة. نريد أن نصل إلى هذه النتيجة، أن حفظ الشريعة دور من الأدوار الحية الفاعلة الموكل بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه في حال غيبته، هو من الأدوار الباقية للأدوار المجللة. سيأتي علينا أن هناك بعض الأدوار جمدت في زمن الغيبة، أدوار خمسة احنا ذكرنا، وظائف خمسة، بعضها جمد في زمن الغيبة، ليس منها، ليس مما جمد دور حفظ الشريعة. حفظ الشريعة دور لا زال الإمام يطلع فيه. إنما أردنا أن نبين قبل أن ندخل في كيفية حفظ الشريعة على يد مولانا المهدي صلوات الله عليه، أردنا أن نبين مقدمة كيف حفظ الأئمة السابقون هذه الشريعة، بأي طريقة بأي آليات، بشكل مجمل ومختصر. ما هي الآليات التي اعتمدها أهل البيت عليهم السلام في حفظ الشريعة في الظروف المختلفة؟ نستطيع أن نضع يدنا على نقطة مهمة جدا وسلوك واضح جدا في حياتهم، من شأنه أن يقرب الإسلام الموجود في أيدي الناس، يقربه إلى الصواب بقدر الإمكان، ويقلل فيه الأخطاء بقدر الإمكان. ما هو هذا السلوك؟ بذل العلم بالأحكام الشرعية وبتفسير القرآن، بذل العلوم الشرعية بكل أنحائها لكل أحد، للكبير والصغير، للحاكم والمحكوم، للعدو والصديق، للقريب والبعيد. أمير المؤمنين عليه السلام مع أنه كان شخصا مظلوما، وإذا أردنا أن نشخص في مجتمع المدينة في ذلك الوقت أشد الناس ظلامه هو أمير المؤمنين عليه السلام، كان يكرر دائما ظلمني الحجر والمدر، اللهم اجزي قريش عني الجوادي فقد كفأوا إنائي وأخذوا حقي، دائما كان يتظلم وكان يشعر بظلامة كبيرة جدا. اعتدوا على حقه في الولاية، اعتدوا على حقه في التشريع، اعتدوا على بيته وداره وعلى عائلته، وهكذا اعتداءات متوالية وكبيرة. إلا أنه مع ذلك حينما يرى أن نفس المعتدي نفسه هو بشخصه يأتي إليه، يا علي أدرك هذا الدين، جايين يفرض جماعة من اليهود عندهم أسئلة وما نعرف نجاوب، فيتصدى ويجيب ويفصل ويبيض وجه الإسلام أمام اليهود وأمام المسلمين. وفد جاء من مكان آخر من دين آخر يتحير الخليفة، لأنه عادة في تلك الأيام بدأت الوفود ترد على المدينة باعتبارها عاصمة الإسلام للتعرف على من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه قضية مهمة كانت عندهم، أنه من الذي خلف نبي الإسلام في سدة الحكم والولاية على الناس والتشريع، فكانوا يرسلون الملوك وممالك الأطراف كانوا يرسلون وفود للتعرف على الوضع الداخلي للمسلمين، من الذي يقود الوضع؟ فكانت المسألة مسألة مهمة جدا تحتاج إلى أجوبة رصينة تتناسب مع عظمة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله. فحينما كانوا يدخلون ويرون الواقع أن الخليفة لا يستطيع أن يجيب عن أسئلة بسيطة، كانت الفضيحة كبيرة، والفضيحة ليست فقط على الخليفة، لو كان الأمر يقتصر على شخصه لهان الأمر، إلا أن المسألة تنجر على كل المسلمين وعلى عنوان الإسلام، أن الإسلام بدأ يتراجع، أن الإسلام انكفأ، لأن خليفة رسولهم ما يعرف يجاوب. فكانوا يشعرون بهذه المسألة فيرجعون ويفزعون إلى باب مدينة العلم، إلى عيبة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، يا علي أدركنا. وكان أمير المؤمنين عليه السلام بمرصد إغاثة، دائما هو تشوفه مغيث لهم، ما يتردد أبدا، لا يتذكر ثارات ولا يتذكر أحقاد ولا أبدا، لا يفكر شيء من هذه في هذه الأمور أبدا، إنما يسرع كأنه منتظر أن يرجعوا إليه ليسرع لإدراك الإسلام فيبين الأحكام بتفاصيلها. بل أكثر من هذا، كان يحضر في بعض الأحيان في مجالسهم في المجلس الجامع حيث يحكم الخليفة وحيث يصرف الأمور. فكان يعترض الأمير عليه السلام في فترة من الفترات بعد أن هدأت الثورة السياسية، بعد أن استقرت الأمور واستتبت لهؤلاء، فاطمأنوا أن علي عليه السلام ليس في صدد الثورة عليهم أو الاعتراض على حكمهم، اطمأنوا تماما. أصبح لأمير المؤمنين عليه السلام قول نافذ في المجالات الشرعية، كان يحضر ويعترض عليهم ويرد أحكامهم ويجبرهم على أن يغيروا الأحكام. جيء للخليفة الثاني امرأة حامل وقد زنت، فأمر برجمها لأنها كانت محصنة طبعا. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن كان لك سبيل عليها فما السبيل على ما في بطنها؟ أكو جنين في بطنها حامل بريء، هذا نفس بريئة، ينبغي أن تنتظر هذه المرأة تلد بعد ذلك تفعل ذلك. فأمر بأن ينتظر بها إلى أن تلد، وقال قولته المشهورة: لولا علي لهلك عمر. حينما ولدت جيء بها مرة أخرى، أراد أن يقيم عليها الحد، أيضا أوقفه أمير المؤمنين عليه السلام، قال له: إن كان لك سبيل عليها فللطفل حق في حليبها. سنتين كنت رضع حولين كاملين، هذا الطفل إلى حق. فتركها إلى أن أكملت الحولين بالرضاع ثم أقيم عليها الحد. وأمثال ذلك في تاريخنا موجود وفي تاريخهم، وقد جمع نماذج جميلة من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام وحالاته وأحكامه كتاب جميل اسمه قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، العلامة التستري الششتري، إما التستري أو الششتري، الشيخ محمد تقي التستري العلامة المحقق كتب هذا الكتاب الجليل وجمع فيه نماذج من عجائب أحكام أمير المؤمنين، ومنها شطر كبير في زمن الخليفة الأول والثاني. لم يكن يبخل صلوات الله عليه بالعلم، بل كان ديدنه ذلك، ديدنه أن يبث العلم الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الأوساط بقدر ما يمكن، قد ما يقدر يفعل ذلك. والغرض هو حفظ هذه الشريعة التي في أيدي الناس، هو عنده في قلبه وفيما كتب من كتب محفوظة الشريعة كاملة، لكنه يريد أن يحفظها في المقام الثاني الذي ذكرنا. هناك مقام ثاني في حفظ الشريعة، هو مقام الحياة، ساحة الحياة العريضة، هذا ما وصل إلى الناس من إسلام، ما بلغ إلى أيديهم من إسلام، يحاول أمير المؤمنين عليه السلام أن يقترب به إلى أعلى درجة من درجات الصواب بقدر الإمكان، بأن يبثه بقدر الإمكان إلى الصغير والكبير في كل الأنحاء والمجالات، كل من يسأل يجاوب. هذا أسلوب. الأسلوب الثاني الذي كان يعتمده أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين، أسلوب التربية الخاصة. هناك أسلوب خطاب عام، بالخطاب العام أمير المؤمنين عليه السلام كان يستغل الأجواء العامة فيحدث الناس بالحقائق وبالمفاهيم العامة الصحيحة في الإسلام، بالمبادئ، بالأحكام الشرعية. وهناك دائرة خاصة من المحبين والمؤمنين بأمير المؤمنين الذين يعلمون أنه إمام مفترض الطاعة. أكو ملاحظة مهمة ينبغي أن نلتفت لها، مسألة أن الإمام مفترض الطاعة ومعصوم وصاحب مرتبة ولا يرد عليه، هذه مسألة الآن ولله الحمد أصبحت واضحة. الآن الشيعة بفضل جهود الأئمة الأظهار وعمل الأئمة المتواصل وعمل العلماء بعدهم ودماء جرت في هذا السبيل والخطباء والمنابر، نتيجة لكل هذه الجهود تجد الآن الشيعي ناضج. حينما يقال له الإمام الشيعي يقول خلاص يسلم أمر. هذا الأمر لم يكن واضحا في تلك الأيام بهذا الوضوح وبهذه الدرجة وبهذا الانتشار، وهذا ما كان يؤلم أمير المؤمنين عليه السلام ويجعله يشعر بالغربة دائما. وإلا أمة كاملة بايعته في يوم الغدير، وإذا ما يبقى منهم إلا أربعة خمسة ممن يعتقد بفرض طاعته،
وأما الآخرون نعم يحبوه لكن يناقشوه في رأيه. هذه المشكلة، أنه الشيعة في ذلك الوقت قد يكونوا من حيث الحب والولاء كثيرون عددا، إلا أنهم من حيث الكيفية، من حيث أنهم يعتقدون بفرض طاعته وأن هذا إمام لا يرد عليه، الرد عليه رد على رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يناقش فيما قال، معصوم. من كان يعتقد بهذه المفاهيم كانوا معدودين تماما على الأيدي، 4-5 مو أكثر. هذا ينبغي أن يكون واضح. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام اختص هؤلاء، هذه السلة الخاصة التي تعتقد به هذه العقيدة، فاختصها بنفسه وأصبحت له عناية خاصة بهذه السلة من المؤمنين الأكابر كسلمان وأبي ذر وعمار والمقداد ومن بعدهم الطبقة الأخرى، حب العرني ورشيد الهجري وغيرهم من الذين أصبحوا مستودعا لأسرار أمير المؤمنين عليه السلام، من قبيل كميل وسليم بن قيس الهلالي وعمر بن الحنق الخزاعي، وهؤلاء الصالحون اختصهم أمير المؤمنين بنفسه، فأصبحت عنده عناية خاصة بهم، درس خاص لهم. فكان يبث إليهم علومه وعلوم الإسلام وأسرار الحقائق بثا مستمرا حتى بناهم بناء كاملا تقريبا، بحيث أصبحت هذه السلة مسؤولة عن نقل هذه الأمانة إلى شنو؟ إلى جيل آخر. هذا الأسلوب أسلوب التربية الخاصة للخطاب العام، خلينا نسمي الأسلوب الأول شنو هو؟ أسلوب الخطاب العام، وأقول أسلوب لا، الخطاب الخاص أو التربية الخاصة. هذا الأسلوب اعتمده جميع الأئمة الأطهار عليهم السلام تقريبا، تجد لكل إمام حواريين، كما أشرنا بالأمس الكشي في رجاله إذا تراجع رجال الكشي يذكر لكل إمام خاصة يسميهم حواريي فلان، حوارك ذك في ذكر باب في ذكر حواريي أمير المؤمنين عليه السلام، يذكر أسماء معينة، هؤلاء كانوا أقرب الناس إلى أمير المؤمنين وأكثرهم استفادة من علومه، وهكذا الإمام الحسن عليه السلام، وهكذا بعده سيد الشهداء صلوات الله عليه، وهكذا تجد في كل إمامة حواريين. إذن العلماء عليهم السلام كانوا يعتقدون أنه مع وجود الخطاب العام، سواء كان الخطاب العام خطابا مفتوحا كما في أيام الإمام الصادق عليه السلام وأيام الإمام الباقر عليه السلام وأيام أمير المؤمنين حينما كان خليفة، كان أكو مجال أن يتكلم الإمام بحرية واسعة خطابا عاما مفتوحا، أو كان خطابا عاما مضيقا محدودا بسبب التقييد. مهما كان الأسلوب الأول ضيقا أو واسعا، يحتاج الإمام إلى الأسلوب الثاني، يعتمد الإمام الأسلوب الثاني، لا بد من اختصاص مجموعة من الناس بعلوم خاصة، بعناية خاصة، بتربية خاصة. وطبعا الإمام لم يكن يقتصر في عنايته بهؤلاء الخواص على العلوم فقط، إنما على الرتب الروحية، كان يربيهم، كان يتابعهم معنويا وأخلاقيا، لأنه يعلم وهذا واضح أن العلم مقرون بالتقوى ومقرون بالدرجة الإيمانية وباليقين، وكلما ارتفع الإنسان في إيمانه ويقينه كبر قلبه للعلم واتسع وعاء صدره للحق. فكان الإمام يعتني بالجانبين جنبا إلى جنب، يربي أصحاب هؤلاء السلة الخواص، يربيهم تربية روحية ويعتني بهم، فيعتني بدعائهم ويعتني بأذكارهم ويعتني بأفعالهم ومستحباتهم ويعتني بحالاتهم الروحية ويعتني بعلمهم، فأنتجوا في كل جيل طبقة فائقة في الإيمان وفي التقوى وفي العلم. هذا إذا أسلوب من أساليب حفظ الشريعة في الناس، أن يكون الأئمة قد ربوا في الناس خواص طبقات، طبقة بعد أخرى تأتي تحمل الإسلام الخالص النقي الذي أخذوه من أئمة الهدى عليهم السلام. هذا إن شاء الله يكون واضح. بعد أن اتضح عمل أئمة الهدى عليهم السلام في كيفية حفظ الشريعة، نرجع إلى سؤالنا الأساسي، كيف حفظ إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه هذه الشريعة؟ علينا أن نفهم قبل أن نجيب على هذا السؤال الوضع العلمي للشيعة في بداية الغيبة الصغرى، ونقارن هذا الوضع بوضع الشيعة العلمي بعد شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ستجد اختلافا شاسعا بين ذلك الوضع وهذا الوضع. بعد شهادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه والشدة التي دخل فيها الشيعة، كان الإمام السجاد عليه السلام يتناول المفاهيم العامة للإسلام، المسار العام للإسلام، يحاول يحفظ أمور عامة للإسلام عن طريق عرضها في الدعاء والمناجات، الطريقة التي لا يمكن لأحد أن يعترض عليها. أما لم يتمكن صلوات الله عليه من الدخول في تفاصيل العلم والأحكام والعقائد كما دخل الإمام الباقر والإمام الصادق بعده في ذلك. فترة ما قبل الإمام الباقر عليه السلام كانت فترة مجددة بالنسبة للفقه الشيعي، أي أن الحصار الذي ضرب على الشيعة وعلى علمائهم وعلى إمامهم السجاد عليه السلام كان حصارا شديدا لا يسمح للعامي الشيعي بأن يسأل عن حكمه الشرعي ويعرف كيف يصلي وكيف يحج وكيف يزكي. كانت الشيعة في تلك الأزمنة إذا أرادت أن تحج تسأل الناس، يضطر إلى أن يسأل المذاهب الأخرى ماذا أفعل، لأن الوصول بالنسبة إلى إمامه كان شبه المستحيل، كان مخيفا، فضلا عن الوصول إلى غير الإمام عليه السلام من الأصحاب. هكذا كان الوضع. لذلك الإمام الباقر عليه السلام يوصي ولده الصادق عليه السلام بأن يبث علومه في شيعته، فالإمام الصادق عليه السلام يذكر هذه الوصية أن أبي الباقر عليه السلام أوصى وقد أعطيته وعدا أن لا أدع شيعيا يحتاج إلى غيره، ما أخلي شيعي يحتاج في فقهه وعلمه وأحكامه الشرعية وعقائده يحتاج إليهم بالطوائف الأخرى. إذن الشيعة بدخول مرحلة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه دخلوا مرحلة علمية جديدة، بقر العلم بقرا، الإمام الباقر عليه السلام فتح العلوم، فتح أبواب العلوم، فبدأ الشيعة ينهلون كالعطاشة، ينهلون من هذا المنهل العذب الصافي وبعده من الإمام الصادق عليه السلام، واستمر ذلك. لكن الحركة حركة الصادقين عليهم السلام في نشر العلم وفي تثبيته بطريق الكتابة وطريق التحمل، تحمل الرواية والطرق المختلفة والطبقات من الرواة الذين تحملوا تلك الروايات ونقلوها، هذا هو كان أساس الحركة العلمية الفقهية للشيعة الذي استمر إلى زمن الغيبة الصغرى. حينما نأتي إلى زمن الغيبة الصغرى تجد تراث الشيعة الفقهي ما اجتمع عندنا من تراث فقهي مسجل مكتوب ومن تراث فقهي وعقائدي منقول بالطبقات المتواترة أو الطبقات المرتبة من الرجال المتوالية من الثقات والصادقين والأجلاء، تجد تراثا عظيما جدا، تجد تراث عظيم. ويكفي أن نذكر رقم واحد فقط، أصول كتاب الكافي للكليني رحمة الله عليه ألف في 20 سنة، ألفه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني قدس الله نفسه الزكية في 20 سنة في أيام الغيبة الصغرى، واعتمد في تأليفه وجمعه وتبويبه على ماذا؟ على ما وصله وورثه هو كعالم شيعي، على ما بلغه من كتب وأصول من زمن وفترة الإمام الصادق عليه السلام إلى زمن العسكري صلوات الله عليه. الأصول نسميها، شنو معنى الأصل؟ الأصل هو الكتاب الذي كتب من فم الإمام مباشرة، هذا مصطلح نسميها الأصول 400، معروفة هذه الأصول 400 هي التي كتبت كتبها الأصحاب من فم المعصوم مباشرة. واضح؟ هذه نسميها أصول. ليش أصول؟ لأنها لم يقع بين كاتبها وبين ملقيها واسطة. الكاتب يكتب مباشرة عن المعصوم، ولذلك الكتاب نسميه أصل. والأصول 400 كلها من هذا القبيل، بل عندنا أكثر من 400 طبعا. الكليني بلغه هذا التراث، هذا التراث اللي هو الأصول 400 وغيرها من الكتب التي كتبت عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، مثل كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي مثلا، وأمثال ذلك من الكتب التي أخذت من فم المعصومين مباشرة، بلغت إلى الكليني وطبقة الكليني وأساتذة الكليني وتلاميذه. هاي الطبقة. فبدأوا يصنفون ما ورد إليهم في مجاميع حديثية ضخمة. فالكافي مجموعة حديثية ضخمة عقائدية وفقهية ألفت على ضوء تلك المجاميع التي ورثها الكليني من زمن الإمام الصادق عليه السلام، من تلك الأصول التي أخذت من فم المعصوم مباشرة، ومن غير ذلك أيضا، لا فقط من الأصول 400، من طرق الرواة المختلفة عند الكليني. هو سامع من مشايخ عديدين روايات، هو في طبقة معينة يسمع من طبقة قبله، والطبقة التي قبله تحدث عن طبقة قبلها، وهكذا. فاجتمع للكليني رحمة الله عليه كم هائل من الروايات، هو بنظره وبحسب معرفته بالرجال جعل في هذا الكتاب كما يقول هو، كما يصرح، ما يعتبره حجة بينه وبين الله عز وجل. كم هو عدد الأحاديث في هذا الكتاب، وما هي نسبة هذه الأحاديث إلى ما ورد في كتب العامة في البخاري ومسلم وصححته؟ إذا أردت أن تقيس ستجد أن الأحاديث التي وردت في البخاري ومسلم والصحاح الأخرى عندهم كلها إذا جمعتها ستكون أقل من نصف أحاديث الكافي. الكافي وحده الأحاديث التي فيه أكثر من مما ورد عندهم من أحاديث في تلك الكتب المهمة والأصول المهمة عندهم أكثر بلا شك بنسبة ضعف أو أقل من الضعف بقليل. وهذا وحده رقم كافي لمعرفة الكم الهائل من الروايات والتراث العلمي الذي ورثه الشيعة في مطلع الغيبة الصغرى. هذا وضعنا كان، وضع الشيعة العلمي كان في قمة التألق، إذ الأصول التي كتبها الأسلاف رحمة الله عليهم عن الأئمة عليهم السلام وصلت الطبقات من الرواة، حدثوا وحدثوا حتى بلغ هذا كله، هذا التراث بلغ إلى هذه الطبقة. فجاءت طبقة من العلماء أمثال الكليني والصدوق والشيخ الطوسي والمفيد وأمثال هؤلاء الكبراء، وحفظوا هذا التراث جميعا بتأليف مجاميع حديثية صنفوا فيها هذا التراث. التراث طبعا حينما يصل شنو؟ يصل بلا تصنيف بلا تبويب. فيأتي مثل الشيخ الصدوق مثلا فيبوب العقائد الإسلامية في باب، يؤلف لها شنو؟ كتابا. الأخلاقيات يؤلف لها كتابا. الفقهيات يؤلف لها كتابا. وهكذا فعل الكليني أيضا. الكافي جعل الجزء الأول والثاني منه شنو؟ أصول الكافي، سمى أصول الكافي. يعني شنو؟ يعني يذكر فيه ما يتعلق بالعقائد، والمجلد الثاني بالمعاشرة. وأما البقية الباقية من الكافي فهي في الفقه. المجلد الأخير اللي هو الروضة، روضة الكافي، هو شنو؟ فيه متفرقات تاريخية وأخلاقية ووعظية. إذن العلماء الذين استلموا هذا التراث خدموا هذا التراث خدمة جديدة، وأعطوه دفعة جديدة وانطلاقة قوية إلى زمننا هذا بتصنيفه، هذا التصنيف المفيد، وجمعه في مجاميع حديثية ضخمة بقيت إلى يومنا هذا وحفظت ببركة جهود هؤلاء العلماء. نريد أن نصل إلى هذه النتيجة. إذا في بداية الغيبة الصغرى الوضع العلمي للشيعة وضع راق جدا، التراث العلمي الذي ورثناه تراث كبير جدا ومتنوع من حيث الفقه والعقائد والمعارف الإسلامية والأخلاق بما لم يحصل عليه غيرنا من الطوائف. أي طائفة أخرى ما تقدر تدعي أن عندها هذا الكم الهائل من الأحاديث والتراث. فطبعا مما ساعد على ذلك على أن هذا التراث يصبح تراثا ضخما أن عصر النص بالنسبة لنا استمر إلى الغيب، في حين عصر النص بالنسبة لهم انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهي قضية واضحة. هم نظريا علميا يقولون أن عصر النص انتهى بوفاة النبي الكريم صلى الله عليه وآله، وإن كان عمليا قد يعتبرون بعض أقوال الصحابة وتصرفات الصحابة كالنص ويقدموها على النص، لكن احنا ما نحاسب هذه الأمور، خلنا نحاسب على أساس الموقف النظري الموقف العلمي. الموقف النظري والعلمي للطوائف الأخرى أن عصر النص انتهى بغياب رسول الله صلى الله عليه وآله. أما نحن لأننا نعتقد أن وجود الإمام هو وجود لرسول الله صلى الله عليه وآله علمي، هو استمرار علمي ومعنوي وأخلاقي لرسول الله صلى الله عليه وآله، نعتقد أن ما يقوله الإمام نص أيضا، أن أحاديث الأئمة كأحاديث الرسول في كونها نصا لأنها تصدر من معصوم. 200 سنة، أكثر من 200 سنة هذه أضيفت إلى رصيد الشيعة وإلى رصيد النصوص الشرعية التي تأتي إلى الشيعة. بلا شك هذا سيشكل فرقا هائلا فيما هو عندهم من نصوص وفيما هو عندنا من تراث ونصوص. إذن خلنا نصل إلى هذه النتيجة وننقحها، أن الوضع العلمي للشيعة في مطلع الغيبة الصغرى كان وضعا متألقا جدا. طيب، مع هذه الحقيقة نجد أن الإمام عليه السلام حينما يدخل في الغيبة الصغرى التوقيعات التي تخرج منه في الفقه وفي العقائد قليلة جدا، وكأن الإمام عليه السلام يكتفي بهذا التراث الضخم الذي خلفه الصادقان عليه السلام. التراث الضخم هذا الذي ورثه الشيعة عن الأسلاف هذا يكتفي به الإمام، ولا يبدي بعده ولا يبذل أو ما يفتح أبواب للفقه وللسؤال والجواب بشكل كبير، كأنه يحيل إلى هذا التراث الموجود. لاحظ التوقيعات موجودة، التوقيعات الموجودة في الكتب، لعلك تستطيع أن تنظر في الاحتجاج للطبرسي في المجلد الثاني في نهاية المجلد الثاني تجد توقيعات الإمام عليه السلام، توقيعات محدودة اقرأها تجد المسائل الشرعية فيها جدا محدودة جدا قليلة، أكو بها مسائل شرعية بها أجوبة أيضا، إلا أن ما يوجد فيها المهم الموجود فيها هو إحالة الإمام. لاحظوا إحالة الإمام شيعته ومحبيه وأنصاره ومواليه إلى الفقهاء رواة حديثنا. بالنتيجة حينما يحيل الإمام إلى رواة الحديث هذا يعني أنه أحالهم على ماذا؟ على ذلك التراث الضخم الذي تحدثنا عنه، كأن الإمام يكتفي بهذا التراث وهذا الذي وردكم عن الصادقين عليهم السلام ومن بعدهم من الأئمة الأطهار عليهم السلام هذا يكفيكم، هو هذا، ارجعوا إلى رواة حديثنا وخذوا منه الأحكام، يرجع إلى الفقهاء. إذن طريقة الإمام صلوات الله عليه في حفظ ما هو في أيدي الناس من الشريعة طريقة مختلفة تبدأ الآن بالتبدل. أمير المؤمنين عليه السلام بقدر إمكانه يبين، الإمام الباقر عليه السلام بقدر ما اتسع له المجال يبين، الإمام الصادق عليه السلام يبين ويبين حتى يأخذ منه الآلاف ويكتب عنه الحديث آلاف من الناس من الخاص والعام من كل المشارب والمذاهب. إمامنا الحج صلوات الله عليه لا، التوقيعات الصادرة عنا محدودة وما فيها من الأحكام والعقائد محدود، كأنه لا يريد يفتح المجال لذلك، عندكم أنتم تراث ارجعوا إليه، هذا التراث هو هذا كافي. لكن غاية ما يفعل ماذا؟ أن يرجعنا بشكل شرعي من كان من الفقهاء حافظا لنفسه صائما لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا، ارجعوا إلى الصحيح. هذا هو الأسلوب الذي اعتمده صلوات الله وسلامه عليه في حفظ الشريعة. كيف حفظ الإمام صلوات الله عليه دين جده المصطفى صلى الله عليه وآله؟ قلنا أن الإمام عليه السلام أحال شيعته وأتباعه إلى اتباع الفقهاء، وأمرهم أن يرجعوا إلى الفقيه الذي تتوفر فيه جملة مواصفات، فجعل من يمثله في بيان الشريعة الشخص الذي يكون حافظا لنفسه، صائلا حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فقيها، حينئذ للعوام أن يرجعوا إلى هذا. لاحظوا الضابطة التي وضعها الإمام، نتيجتها شنو؟ نتيجتها أولا أن من سيرجع إليه الناس لن يكون واحدا، سيكون متعددا، وهذا يعني تعدد المرجعية، لن يكون هناك مرجع واحد. بعض الناس قد يشكل، قد يكون هذه المسألة في نقطة إشكال عنده، أنه ليش إحنا دائما مراجع متعددين وهذا شنو هالاختلاف الطريق هذه الحديث. انظر إلى هذا التنصيب من الإمام وهذا التحديد من الإمام، هو الذي أنشأ هذا التعدد، هو الذي أنتج هذا التعدد. لما سنذكره من نقاط مهمة وحكم، فالإمام عليه السلام بعد مرحلة الغيبة الصغرى التي كان فيها يتعامل مع الناس عن طريق نائب منصوب معين باسمه، النواب الأربعة، بعد ذلك الأسلوب بدأ بأسلوب جديد وهو التعامل مع الناس عن طريق النواب غير المعينين بأسمائهم بل المعينين بصفاتهم، واضح؟ وهذا يعني قهرا سيكون هناك تعدد. في كل زمن سنجد عدة من الفقهاء يحملون هذه المواصفات ويكونون أهلا لتقييد الناس وأهلا للتصدي للفتوى وإدارة شؤون الناس الشرعية. التعدد هذا إذا أردنا أن نقف عنده وقفة قليلة، ما هي مصالح التعدد؟ من الواضح أن الفقهاء مع إرجاع الناس إليهم، مع كونهم مصدرا شرعيا للفتوى، لا أحد منهم يدعي العصمة، ولا أحد من الناس يدعي العصمة لمقلده، ولا الإمام صلوات الله عليه أشار بهذه إشارة أبدا. القضية تبقى كما هي، هؤلاء أناس فقهاء متخصصون متدينون معرضون عن الدنيا، يخافون الله تبارك وتعالى، يحرصون على رضا إمامهم، لكن مو معصومين. فإذا ماكو اعتراف بأسمى من أي طرف كان، ولذلك دائما ينبغي أن نذكر هذه النقطة، أنه مهما يكن المقلد الذي تقلده قد بلغ درجة في العلم ودرجة في التقوى، هو بالنتيجة دون المعصوم في هذه الصفة، ليس معصوم. إذا عدم وجود العصمة في مجموع الفقهاء هذا يعني ماذا؟ يعني أنهم بالنتيجة يحتمل فيهم في فتوى معينة، في قضية فقهية معينة قد يشتبه الفقيه، هذا أمر وارد. الفقيه أيضا دائما هو يعيش هذا الهاجس ويعيش هذا الترقب وهذا الخوف، دائما إذا أراد أن يفتي إذا ما تتضح القضية عنده بشكل كامل ما يقدم على الفتوى، لأنه يخاف الله متقي، فدائما نشوف الفقيه يخاف من الوقوع في الخطأ. تعدد الفقهاء من شأنه أن يسد الثغرات المحتملة الناس بشيعته. الشيعة كبقية الناس أنسجة مختلفة، أطياف مختلفة، لعل المرجع إذا كان واحدا فاردا بحيث ما هو أي مرجع آخر، لعله لا يمكن أن يضم تحت خيمته ومرجعيته كل الشيعة لاختلاف الأمزجة في داخل الشيعة. الشيعة أكو بهم أمزجة مختلفة يجمعهم التشيع، هذه الأمزجة المختلفة يمكن أن تحوى جميعا في المجال الشرعي لا يخرج منهم أحد بهذا التعدد. الفقهاء المتعددون يغطون مساحات مختلفة من الشيعة بحيث ماكو شيء ما يقلد. إذا كان بعض الناس غير مقتنع بعلمية فلان سيقتنع بعلمية غيره، إذا كان بعض الناس غير مقتنع بمرجعية فلان سيقتنع بمرجعية غيره، لن يخرج عن التشيع. هو هذا المهم. المهم عندنا، المهم عند الإمام صلوات الله عليه في حفظ الناس وفي حفظ التشيع أن لا يخرج واحد عن حيار التشيع وعن حوزة التشيع، وذلك بأن يكون هو أمام ضوابط. يقول له أنت ضوابط أمامك، ابحث عن الأعلم، ابحث عن الفقيه الأعلم، عن المتدين، عن المتقي، المعرض عن الدنيا، أنت اطمئنت به. قضية شخصية هي، قلت شخصية نهائيا شخصية، ليس لأي أحد سلطة في ذلك. الإمام صلوات الله عليه حينما جعل هذه الضابطة قد يكون لاحظ هذه المصلحة، ما نقدر أسأل، نفرض شيء نفترض مسبقا، بس أقول يمكن يحتمل أن يكون الإمام صلوات الله عليه قد لاحظ هذه المصلحة، أن تعدد المرجعيات بناء على جعل الضوابط العامة والصفات، تعدد المرجعية من شأنه أن يحوي كل أفراد الشيعة في حوزة التشيع، ما يجعل شاردة أو واردة تخرج، واحد شيعي ما يخرج عن نطاق التشيع، كلهم لازم يصيرون مقلدين. هذه قضية إن شاء الله تكون واضحة. سؤال: لماذا يحرص الإمام عليه السلام على أن يكون الشيعة مقلدون؟ هذه مسألة جدا مهمة، وهي فرق فارق بيننا وبين غيرنا. ليش يحرص الإمام جدا على أن يكون كل واحد من عندنا مرتبط بفقيه؟ لكن المهم أن ترتبط بالفقيه حسب الموازين، مو حسب الهوى والشهوة، لا، موازين معينة فقهية إذا تحققت ارتبط قلت. ليش هذا ضروري جدا؟ أولا، إحنا في زمن الغيبة مطالبون ببيعة الإمام عليه السلام، هذا صحيح أو لا؟ الإمام لابد من بيعته ولابد من الإقرار بفرض طاعته، وبيعة الإمام في غيبته لا يمكن أن تتحقق عمليا وعقائديا إلا باتباع فقيه والارتباط بتقليد فقيه. هذه مسألة مهمة مركزية عندنا، لا يكون واحد يتوهم في يوم من الأيام يقول أنا ما أقلد أحد، أنا فقط الإمام المهدي لما يطلع أنا وياه، أما أقلد فقيه ما أقلد. أنا يوميا أقرأ دعاء العهد صباحا، أبايع الإمام سلام الله عليه، أما ما أقلد أحد. سيكون جوابه بشكل واضح وبشكل فقهي أن عملك باطل، عملك أيها الإنسان الذي تصلي وتصوم وتزور وتفعل ما تفعل، عملك باطل لأنك لم ترتبط بتقليد فقيه. الإمام صلوات الله عليه هو يقول لك ينبغي أن تقلد وعليك أن تطيع الإمام فيما قال. بيعة الإمام بمعنى الارتباط العقائدي بالإمام، هو شنو معنى البيعة؟ فلنفصل. شنو معنى البيعة؟ حينما يأتي شخص يبايع أمير المؤمنين، شنو معنى هذا؟ معناه أنه يا مولاي أنا أعتبرك الآن في منصب رسول الله صلى الله عليه وآله، أبايعك على العقائد وعلى الأحكام وعلى كل صغيرة وكبيرة، ما تقول وما تنهى عنه أنا ألتزم به، أنا تابع لك. هذه هي البيعة. في يومنا هذا البيعة لا تتحقق لصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه إلا بوضع اليد في يد الفقهاء والارتباط بفقيه جامع للشرع حسب الموازين المبينة في الفقه، وذلك لأنك لا تستطيع أن تتحرك عقائديا إلا تحت ظل المرجع، فقهيا إلا تحت أوامر المرجع بأمر الإمام عليه السلام. الإمام يقول لك أنا قلت لك ارتبط بفلان، أنت على أي أساس قاعد تصلي؟ تتبع من؟ أكو بعض الناس يحاول أن يجد مخرجا من التقليد، يقول أنا أراجع الرسائل العملية كلها وأقرأها عندي فكرة عامة، خطأ. أو أنا مثلا أراجع الكتاب والسنة أقرأ هاي أحاديث واضحة أقرأ بيها وأستنبط منها. هو جيد إذا تريد تصير مجتهد، قضية أخرى. إذا الإنسان أراد هو أن يستقل برأيه ينبغي أن يدخل، ادخل بالتخصص وادرس وتفرغ وحصل ما تحصل من العلم حتى تبلغ الى درجة الاجتهاد، ولا مانع من ذلك، بالعكس الحوزة ترحب بكل الطامحين للاجتهاد، وكن مجتهدا حينئذ يحرم عليك أن ترجع إلى أحد، حراما تقلد، عليك أن تعمل برأيك. أما والحال أن الإنسان ليس متخصصا في علوم الشريعة، إنما هو رجال ما له علاقة، يعني قد يقرأ كتب من باب الثقافة العامة، تخصص ما عنده فقهي أصولي حوزوي، ما يجوز أن يتكلم بهذه الطريقة، ما يجوز أن يستقل برأي أو يقول أنا ما أقلد أحد، ما يجوز هذا، عليه أن يرجع إلى الفقهاء. فالإمام صلوات الله عليه حينما ربط بين شيعته وبين الفقهاء جعل هذا الربط بيعة له، فالذي يرتبط بالفقيه ارتبط بالإمام عليه السلام بشكل شرعي ورسمي كامل، وبذلك يكون الإمام صلوات الله عليه قد حفظ دين الناس وحفظ دين شيعته بإرجاعهم إلى هذه السلة من الفقهاء والعلماء. طبعا بعد أن يكون التراث الشيعي كما ذكرنا، بعد أن يكون التراث الشيعي قد اكتمل عن الصادقين عليهم السلام وعن السابقين من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، التراث الشيعي مكتمل ضخم جدا، تراث لا يوازى أبدا. بعضهم يشتخر علينا بأنه ما عندنا مؤلفات، ما عندنا كتب، ففضحوا بعد ذلك، يعني الطوائف الأخرى يجهلوننا حقيقة، وما يكلف نفسه أن يقرأ وأن يتتبع ويجد ما الذي عندنا من تراث عظيم. تفدى لهم الشيخ رحمه الله صاحب الذريعة أبو بزرق الطهراني وكتب كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، كتاب ضخم جدا يذكر فيه تصانيف علماء الشيعة في علوم الإسلام. وانظر ولاحظ العجب العجاب، الشيعة في التفسير، في اللغة، في الفقه، في الأصول، في العقائد، في التاريخ، في كل مجالات الإسلام وعلوم الإسلام سباقون إلى التأليف وأكثر في التأليف. مع هذا التراث الضخم ومع إرجاع العوام إلى الفقهاء والراث هذا التراث الضخم، يكون الإمام عليه السلام قد اطمأن على دين الناس بدرجة معينة، هذه بدرجة معينة نأكد عليها. ما معنى أن الإمام عليه السلام اطمأن على ديننا بدرجة معينة؟ هذا يعني أن الإمام عليه السلام ليس في صدد حفظ الدين الذي هو في صدره في حياة الناس بشكل كامل مع هذه الظروف والغيب العجيب، هذا غير ممكن. بل الإمام في المقام الأول الذي ذكرناه، مقام الحفظ، نعم الشريعة كاملة في صدره، أما حينما يأتي إلى الحياة وإلى مسرح الحياة المتلاطم هذا، البحر المواج بالفتن والمشاكل والظلم والظلامات والاعتداء على المذاهب والاعتداء على الآخرين ومنع الرأي الآخر، الإمام عليه السلام ما يقدر يجي يحفظ الدين كاملا في مثل الشيء وسط، مع كونه هو شنو؟ مع كونه مو ظاهر ومسلط، مع كونه مستور بستار الغيب. إذن ما الذي يستطيع فعله الإمام؟ ما الذي هو أصلا متوقع من الإمام بشكل عقلائي؟ المتوقع منه فقط أن يحفظ الدين بهذا المقدار، بمقدار ما بلغنا من تراث عظيم وهو ليس بقليل، وإرجاعنا إلى الفقهاء المتخصصين، وهو بعد الفقهاء هو يقف خلفهم مسددا مؤيدا. هذه مسألة ثالثة، أسلوب من أساليب حفظ الشريعة في الحياة، أن الإمام عليه السلام هو خلف الأحداث يحركها، يسيطر على بعضها، يتدخل في بعضها، يسكت عن بعضها الآخر، وهكذا. كيف؟ احنا طبعا ينبغي ان نؤمن بالغيب، وايماننا بالغيب هو الفارق الواضح بيننا وبين الماديين وبين غير المؤمنين بالله عز وجل بشكل عام. نحن نؤمن بالغيب ونؤمن ان الله تبارك وتعالى له عنايات غيبية بهذا الدين، ومن عناياته الغيبية ان نصب لنا اماما في مثل هذا الزمن الصعب، وأبقى لنا إمامنا بهذه الطريقة حيا ينظر إلينا ويراقب أعمالنا ويشهد علينا يوم القيامة. نعتقد أن الإمام عليه السلام هو مكلف بحفظ الشريعة في مسارها العام، أكو مسار عام للشريعة، بحيث تكون يكون هذا المسار مسارا واضحا محددا، الأمور الجزئية فيه لا تؤثر، فهو مسؤول عن هذا المسار العام. فإذا جاء فقيه أو حصل في زمن ما أن جملة من الفقهاء أجمع رأيهم على قضية خاطئة، هذا يمكن أن يحصل، لكن القضية هذه قضية خطيرة ما يسكت عنها، من شأنها أن تغير من مسار الإسلام العام، تؤثر في هذا المسار. الإمام عليه السلام يتدخل، يتدخل بطرق عديدة هو يحددها، منها ما ذكره بعض الأصوليين أن الإمام يلقي الخلاف بين الفقهاء حتى لا يحصل إجماع أصلا. الإجماع إنما هو حجة كما تعلمون من درس الأصول، الإجماع إنما هو حجة لوجود قول الإمام في المجمعين، لكشفه عن قول الإمام. الإمام عليه السلام إذا أراد أن يبطل هذا الإجماع ويحبط هذا الإجماع يلقي الخلاف، يلقي قولا أو قولين في مجموع الأقوال، فلا يكون هناك إجماع على المسألة، حتى يمنع الفقهاء من الإجماع على قضية تهدد مسار الإسلام. وقد لا يجد الإمام ضرورة للتدخل، بعض الأحيان يصير أكو أحكام إذا ارتكبها البشر اشتباها مع ظنهم مع عقيدتهم بأن هذا هو الحكم الشرعي، لكن اشتباها ما يأثر في مسار الإسلام العام. من قبيل سخن نجيب مثل، ولا أريد أن أقول هو هذا المثل واقعي وحقيقي، إنما لتقريب الصورة. لو فرضنا مسألة المتنجس الثالث، الفقهاء بحثوا في أن المتنجس الثالث ينجس أو لا ينجس، بل في أن الثاني ينجس أو لا ينجس، هذه المسألة مطروحة. فلو فرضنا أن بعضهم حكم بأن المتنجس الثاني ينجس، الثالث لا ينجس، ولو فرضنا أن هذا حكم واقعا خطأ، نقول فرضا يمكن أن يرى الإمام عليه السلام هذه المسألة ليست بذات أهمية فيسكت عنها، ما يتدخل لتصحيحها، لأنها لا تؤثر في مسار الإسلام العام، ذلك المسار العام اللي هو مسؤول عن حفظه، مسؤول عن حفظه مع بقاء جزء ونسبة من النقص فيه من الخطأ فيه، اللي هو مرتبط بطبيعة البشر، مرتبط بطبيعة الفقهاء كبشر عاديين، هذه النسبة ينبغي الاعتراف بها على كل حال. أما المسار العام للإسلام، الطابع العام للإسلام، هذا ينبغي أن يحفظ والإمام مسؤول عنه. فنقول الإمام صلوات الله عليه على كل حال هو الذي يحدد متى يتدخل ومتى يسكت، وهو الذي يحدد ما يمكن أن يحرف مسار الإسلام وهو خطير على الإسلام وعلى دين الناس، وما هو أمره يسير لا يحتاج إلى تدخل منه. ونذكر دائما أن الإمام عليه السلام لو كان في غير ظرف الغيبة، لو كان ظاهرا مبسوط اليد مبسوط الإمكانية، لما سكت عن أي خطأ شرعي صغير أو كبير، ما يسكت عن شيء، هو مسؤول عن كل الشريعة. إلا أن الإمام صلوات الله عليه الآن في ظرف غيبة، وفي مثل هذا الظرف ذلك الواجب ما يترتب عليه، بعد واجب الحفظ يصير شنو؟ واجب مشكك، يعني شنو؟ ذو درجات. هو واجب على الإمام مبسوط اليد بتمام معناه، وواجب على الإمام المستور بجزء معناه. الإمام المستور عن الأنظار الذي قبضت يده عن الحياة، ما يقدر الآن الإمام يتدخل بشكل صريح واضح في الحياة، هذا ما مكلف بأن يجي حتى الجزئيات يجي لاحقها التي لا أثر لها أفرض على مسار الإسلام العام. القضية إن شاء الله واضحة، الفكرة واضحة. إذن دور حفظ الشريعة الذي ذكرناه وهو الدور الأول دور فاعل مستمر إلى الآن، الإمام يقوم به أتم قيام بأساليبه الخاصة التي تتناسب مع حال الغيبة وتتناسب مع حال كونه غائبا صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما أردنا بيانه اليوم، نسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.